الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي جزء من ترجمة أشعث بن سوار لم يتضح بالشريط السابق، ولذلك سنبدأ منه إن شاء الله. فرغنا من سؤال البرقاني الدرقطني عن الأشاعث الذين يروون عن الحسن وجوابه، روى عنه شعبة حديثا واحدا، وقال ابن حبان: فاحش الخطأ كثير الوهم. طبعا ينبغي ان الائمة الذين لهم عبارات طويلة ان نرجع الى اصولهم، يعني انا اتوقع ان ابن يكون قال في جملة طويلة اطول من كده، مش بس الكلمتين دول. فالحافظ طبعا وغيره من ناحية بيختصروا، وأحيانا يعبرون عن نقول على الأئمة بالمعنى. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في حديثه. وقال العجلي: ضعيف يكتب حديثه. كنت قلت إن العجلي يعني أصاب الصواب في هذا الحكم، لكن لم أكن أتفطن إن له أقوال تانية. وقال مرة: لا بأس به وليس بالقوي. إلا إذا كانت لا بأس به معناها نفي الاتهام عنه، فنعم لم يتهمه أحد. وقال ابن مهدي: هو أرفع من مجالد. يعني أشعث بن سوار في رأي عبد الرحمن بن مهدي أرفع في الرواية من مجالد بن سعيد الهمداني. قال: والناس لا يتابعونه على هذا، مجالد أرفع منه. طبعا مش كل الناس، لأن أول صيغة أخذناها هي قول الثوري: أشعث أثبت من مجالد. ممكن يكون ابن مهدي تبع فيها شيخه الثوري، ابن مهدي أحد أثبت خمسة في الثوري. طيب نحاول نحقق هذه الجملة. يا ترى مجالد ولا أشعث؟ الذي أراه أن مجالدا فيه تفصيل، فبعض الأئمة استثنى رواية قدماء أصحابه كهشيم والمتقدمين عنه، وضعف رواية المتأخرين عنه بهذا الاعتبار. لكن أشعث لا أعلم أحدا فصل فيه، فقبل حديثه إذا روى عنه ناس معينين، ورده إذا روى عنه آخرون. فمن هذه الحيثية فقط أستطيع أن أقول إن مجالدا أرفع من أشعث بن سوار، لأننا سنقبل بعض حديث، ومسلم يعتبر به، وابن حبان حديث فاطمة بنت قيس وقع الحديث من رواية جماعة عن الشعبي منهم مجالد، هكذا جاءت الرواية مقرونا بجماعة من الثقات. وقال ابن شاهين في الثقات عن عثمان بن أبي شيبة أخو الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة: صدوق، قيل حجة قال لا، يعني لم يرفعه عن مرتبة صدوق. فسئل: يكون حديثه حجة فيما يتفرد به مثلا؟ قال: لا، ليس حجة. وقال بندار: ليس بثقة. بندار محمد بن بشار البصري. وقال الأجري: قلت لأبي داود: أشعث وإسماعيل بن مسلم أيهما أعلى؟ طبعا الاثنين ضعيفان، كلاهما ضعيف، ولكن لا مانع من المفاضلة بين ثقتين وبين ضعيفين وبين ثقة وصدوق وما إلى ذلك. قال إسماعيل دون أشعث وأشعث ضعيف، لا شك في هذا، هذا الحكم صواب. إسماعيل بن مسلم البصري المكي يصل أمره إلى الترك. وقال البزار لا نعلم أحدا ترك حديثا إلا من هو قليل المعرفة. محدش حكم على أشعث بن صوار بالترك إلا من يعني كان قليل الحظ في هذا العلم، قليل المعرفة بأحوال الرجال ومن يقبل ومن يرد. واستنكر له العقيلي روايته عن الحسن عن أبي موسى حديث الأذنان من رأس وقال لا يتابع عليه. الآن إن شاء الله كشيء عملي سنرجع الآن إلى ترجمته في العقيلي فقط. سنقرأ الترجمة كلها إن شاء الله. الجزء الأول صفحة 31 ضعفها الكبير. أشعث بن صوار كوفي، عرف أنه كندي وثقفي وله نسب أخرى التوابيتي والأفرق والنجار والأسرم، وأظن قيل الأفرق برضه. حدثنا محمد زكريا البلخي قال حدثنا محمد المسنى لو أبو موسى العنزي الزمن قال ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدث عن سفيان عن أشعث ابن صوار شيئا. يعني يحيى بن سعيد القطان وعثمان المهدي ما رووش عن سفيان عن أشعث لأن هم لا يدركان أشعث أصلا. حدثنا ابن عيسى قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال كان يحيى عبد الرحمن لا يحدثاني عن أشعث ابن صوار، أي بواسطة يعني بواسطة الثوري، أو قد يكون بينهما وبينه غير الثوري. قال أبو حفص اللي هو الفلاس ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه. طبعا ده يتعارض مع قول البزار لم يتركه أحد إلا قليل المعرفة، دي عايزة توفيق لأن ترك الرواية أبلغ من كل شيء يعني، أو قد تنبئ عن يعني شدة ضعفه عند من ترك الرواية عنه، اللي أقصد عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عباس بن محمد الودوري قال سمعت يحيى بن معين يقول أشعث بن صوار ضعيف. حدثنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن أشعث بن صوار قال هو أمثل، تصحفت على هذه الطبع إلى مثل، لا أمثل. والحمد لله ان احنا خدناها من تهذيب التهذيب عشان ايه نستدرك الخطأ ده. هو امثل من محمد بن سالم ولكنه على ذلك يعني ضعيف. وحدثنا عبد الله في موضع اخر قال سمعت ابي يقول اشعث بن صوار ضعيف. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال حدثنا علي اللي هو ابن المدينة قال سمعت يحيى القطان يعني يقول حجاج بن أسطى ومحمد إسحاق عندي سواء، يعني في الضعف، يعني كلهما ليس من حجة عند يحيى بن سعيد. وأشعث بن صوار دونهما، يعني الكل مشترك في الضعف بس أشعث بن صوار أقل مرتبة من حجاج بن أسطى ومحمد بن إسحاق. ويحيى بن أبي أنيسة أحب إلي من حجاج وأشعث بن صوار ومحمد بن إسحاق. الحكم ده غريب جدا لأن يحيى بن أنيسة الجزري يعني يصل الأمر إلى الترك، يمكن أشد من كده كمان. فالعجب من هذا الرأي من الإمام متثبت زي يحيى القطان لأنه بيقدم يحيى بن أبي أنيسة على حجاج بن أرطاء وأشعث وابن إسحاق. ولكن لعلنا نبحث عن الأثر هل يقصد أشعث آخر أو يعني ولا يحيى بن عنيسة اسمه في تحرف ولا حاجة، ياريت الكلام ده يبقى واجب. ومن حديث أشعث بن سوار ما حدثناه محمد بن أيوب بن يحيى بن دريس اللي هو الرازي صاحب كتاب فضائل القرآن، قال حدثنا علي بن جعفر بن زياد الأحمر قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان، وحين سليمان الكناني عن أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. قال أبو جعفر لا يتابع عليه، الأسانيد في هذا الباب لينة. نريد أن أرجع إلى ترجمة علي بن جعفر بن زياد من تهذيب الكمال. رجعنا إلى رجل في هذا الإسناد علي بن جعفر بن زياد الأحمر، قال في أبو حاتم وكان ثقة صدوق، هذه صيغة توثيق عالية جدا. أنا لاحظت بالتتبع أن أكثر الذين يقولوا فيه ابن أبي حاتم الابن ثقة صدوق أو صدوق ثقة يكون ثقة حافظا، لما أتتبع تراجم هذا الذي قال فيه هذا في مواطن أخرى أجد في الغالب من الثقات الحفاظ. يعني هنا يبقى هذا ثابت عن أشعث، ويحق فعلا لابن عدي للقيلي أن يقول فيه لا يتابع عليه، الإسناد إليه إسناد صحيح كالشمس.
حمل الثالة أشعث.
نعم. في أسئلة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، هل سؤالات السلمي للدارقطني معتمدة؟ فقد تكلم العلماء في أبي عبد الرحمن السلمي، وقد نقل السلمي عن الدارقطني أنه قال في أبي الحوراء السعدي ثقة حافظ، وقال الشيخ المعلمي في حاشية الأنساب قال السمعاني سئل الدارقطني عنه أي العباس ابن يزيد ابن أبي حبيب فقال ثقة مأمون، فقال الشيخ المعلمي هكذا حكاه السلمي وفيه ما فيه عن الدارقطني، وقال أبو القاسم الأزهري سئل الدارقطني عنه فقال تكلموا فيه.
لا شك أن هذه النقول فيها غرابة. أبو الحوراء السعدي أصلا رجل مقل، رجل مقل، فكيف يكون حافظا من ليس عنده إلا حديث يعني يمكن أن تعد على أصابع اليد الواحدة أو اليدين؟ أظن الذهبي قال أنه أن السلمي سأل الدارقطني سؤال عارف، ولكن لا شك أن بعض نقوله تحتاج إلى توقف مثل هذان المثالين، ولكن لا أستطيع الآن أن أحكم عليه حكما كليا برد جميع ما حكاه عن الدارقطني. أما مسألة التكذيب ففيها نظر، أصلا مسألة أنه كان يضع أحاديث الصوفية هذه فيها نظر.
بالنسبة لأبي عبد الرحمن السلمي
هذا؟
يعني أنه كان يضع الحديث،
وفي واحد قال أنه كان يضع الصوفية، لكن الحاكم نفسه والخليلي وجماعة وثقوه أثنوا عليه في الحديث، بحيث يعني ممكن نقول أن أرض أحواله أنه ضعيف، أرض أحوالي أن يكون ضعيف.
إذا قال عطية العوفي عن أبي سعيد هل تضعف مطلقا أم ذلك خاص بالتفسير كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح على الترمذي؟
صح عن عطية بن سعد، عن عطية بن سعد العوفي أنه قال للكلبي كنيتك أبا سعيد فأنا أقول حدثني أبو سعيد، وقال شريحه هذه العبارة أنه يوهم أنه أن الكلبي هو أبو سعيد الخدري كناه بغير كنيته، هو مش فاكر كنيته إيه، ولكن يعني هو عطية كناه كنية من عنده ليوهم الناس أنه أبو سعيد الخدري، وبالتالي يظنون أن الحديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المحكي عن ابن رجب لم أره بنفسي، ولكن نسأل سؤالا، هل الكلبي لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان أثر تفسير؟ أشك في هذا، أشك في هذا، وأحتاج أن أرجع للنص إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ في التهذيب وفي سؤالات أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي لأحمد بن حنبل، سئل أبو عبد الله عن ثابت وحميد أيهما أثبت في أنس، فقال قال يحيى القطان ثابت اختلط وحميد أثبت في أنس منه. السؤال: متى يعل الحديث باختلاط ثابت، ومن الرواه الذين روى عنه قبل الاختلاط والرواه الذين روى عنه بعد الاختلاط؟
السؤال مضروب، يؤدي فيها نظر، لأن ابن عدي أورد ثابتا في الكامل، ولا أذكر ماذا أورد في تحت الترجمة، مش عارف، قد يكون هذا النص ويستبعد هذا. وقال الذهبي وثابت ثابت كاسمه، ولولا أن ابن عدي ذكره ما ذكرت. ثابت مش عارف يعني في القلب من هذا، يمكن أول مرة يعني يمر علي هذا النص الذي يرمي ثابتا بالاختلاط. بالعكس، ده حماد بن سلمة كان بيمتحنه عشان يشوف بيلخبط ولا بيقف الدنيا ولا، وجده يقظا لغاية اليقظ، كان بيحاول يلقنه، يقول له هذا عن ابن أبي عن أنس، يقول لا عن ابن أبي ليلى، بيغلط. والعكس، يجيب له يورد له حديث ويقول له هذا عن ابن أبي ليلى، يقول لا عن أنس. يعني كان يمتحنه فنجح في الامتحان، واستبانت تثبته. فمعلش يعني احتاج يراجع هذا النص، انه كأنه انا مستغرب جدا اني اقول انه اول مرة يمر علي، ولا شك انه اثبت من حميد بن أنس. وكان الشيخ النطي يرتب اصحاب انس الزهري وبعدين قتادة وبعدين ثابت، مش حميد وبعدين قتادة وبعدين حميد، لا. وطبعا حميد في حديثه دغل، على الاقل انه رمي بالتدليس، حتى لو عرفت الواسطة يكون هذا احسن من الذي لم يرمى بالتدليس.
هل الأحاديث التي يوردها البخاري في التاريخ الكبير فيها الصحيح والحسن والضعيف؟
نعم، فيها الصحيح وفيها الثابت وفيها المستنكر. ممكن البخاري يورد لراوي معين حديث معين على وجه الاستنكار عليه أنه معروف به وأنه ليس في مرتبة الحجية وما إلى ذلك. ممكن في الترجمة الواحدة لو الراوي مثلا متكلم فيه يورد أشياء أتى بها ويورد ما يخالفها يقول وهو المحفوظ وهو الأشبه أو وهو الأولى. إذن الأوجه المحفوظة دي تكون صحيحة، يعني هو أصلا مش كتاب لسرد السنن، ولكن للربط بين الراوي وبعض ما يروي. فنعم يدخلها الصحة ويدخلها غير الصحة، ولكن تحتاج إلى دقة نظر متناهية، لأن البخاري عباراته فيها غموض أحيانا.
صار كمان بلاش
ها؟
في صار كمان
مشطوب؟
لا موجود. يأتي البخاري بالحديث في ترجمة الراوي ليس في السند صاحب الترجمة، ثم يأتي بالحديث فيه صاحب الترجمة، فما العلة في ذلك؟
العلة في ذلك بيان الاختلاف بين صاحب الترجمة في حديث ساقه سياقا معينا، وبين رواة آخرين خالفوه، أو لا أدري ممكن يورد رواة يتابعونه أم لا. يعني مش شرط كل الأسانيد التي يريدها تحت الترجمة يكون فيها صاحب الترجمة.
جزاكم الله خير.
العبارة 71 ليس يدري ما يحدث. تفسير العبارة: أي كثير الغلط صدوق. مش شرط يكون صدوق، ممكن يكون كذاب ومغفل أيضا. يعني ممكن يكون واحد يعني يخلط فيما يحدث به، ومع ذلك ممكن يكون جرب عليه الكذب. هذه مثل الذي يقال فيه لا يدري ما يخرج من رأسه، الراوي الذي فرض غفلة. الحافظ في شرح النخبة ذكر أوجه الطعن في الضبط، تجمعهم كلمة ففومس، كتف جب ففومس. دي امرأة اللي عملته، فنعم مثلا ففومس الفاء الأولى فحش الغلط، الفاء الثانية فرط الغفلة أو فرط الغفلة فحش الغلط، الواو الوهم، الميم مخالفة الثقات، السين سوء الحفظ، كتف جب كاف لأوجه الطعن في العدالة. كتف جب، تجمع كلمة كتف جب، مشان انتوا عندكم يا بتوع قراءات نقص عسلكم وحاجات زي كده، برضو في الحديث ممكن تدخل هذه العبارات: كتف الكاف الكذب، ت الاتهام بالكذب، كتف الفاء الفسق، كتف جب، الجيم الجهالة، الباء البدع. يبقى الجملتين كتف جب في فومس يجمعوا 10 أوجه للطعن في العدالة وفي الضبط، فمنها فرط الغفلة. فالراوي حين يكون مغفلا عند التلقي، عند الحمل عن الشيوخ، لا شك أنه نتيجة طبيعية لتغفيله هيكون مغفل عند الأداء، إلا ما شاء الله، إلا مثلا إذا ساب إلى رشده ورجع إلى كتبه وابتدى يعتني بالعلم، ساعتها ممكن حاله ينصلح. يعني مش كل الرواة حالهم بمضي الزمان بيسوء، لا بالعكس، مش 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 قاعدة. هناك عفان همام بن يحيى العوذي كان يغلط ثم انتبه بعد ذلك، قاعد يحدث من حفظه كتير ويغلط، ثم أفاق بعد ذلك ورجع إلى اهتم بالأمر، ويمكن رجع لكتبه يعني. ولذلك قال عفان، قال لي همام: يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. لذلك بعض العلماء قال لك رواية المتأخرين عن همام أصح من رواية المتقدمين، أحسن حاليه هو المتأخر. برضو قبيصة بن عقبة واحد تاني مش فاكره، قال أبو حاتم كان لا يحفظ ثم حفظ بعده. قبيصة اتكلم فيه ابن معين في رواية عن السوي، قبيصة بن عقبة السوائي، ولكن أبو حاتم وهو أكثر تثبتا من ابن معين قال إنه كان لا يحفظ ثم حفظ بعده. يبقى رواية المتأخرين عن قبيصة أصح من رواية المتقدمين أصح. ولا التفات إلى تفسيرها بظاهرها، يعني لا يدري ما معنى ما يحدث به، لعل البعض قال ذلك، يعني بيتكلم كلامهم مش فاهم معانيه، لا يدري ما معنى ما يحدث به وتفسير غريبه ومشكله. ده لو راوي في الصفات دي كلها يبقى راوي فقيه يعني، بس مش شرط في الثقة إذا كان حسن الأداء أن يفهم معاني الأحاديث والغريب اللي فيها والمشكل والنصوص المتعارضة وما إلى ذلك. وإنما معنى العبارة لا يدري ما يتعلق بالضبط والطرق والرواة، ولا ده كمان دي برضو فيها تكلف بقى. احنا بنقول مش هنستبعد معنى ان هو مش فاهم اللي بيقوله، ونثبت معنى ان هو بيحدث بحاجات هو مش عارف طرقها ورواتها. لا طبعا، مين قال ان شرط الثقة ان يكون عالما بالحديث؟ لان ذلك هو المعول عليه في رد رواية الراوي وقبوله، لا معنى المتن الحسن. طبعا مش شرط، ساعات يقول لك لا ادري علم الحديث، مش يعني، والكلمة دي مش مخيفة طالما كان ثبت الأخذ وثبت الأداء، مش مهم يكون يعني عنده علم أو ضليع في معاني ما يحدث به، سواء طرق الأسانيد أو سواء معاني المتون ومشكلها وغريبها. مثال ما من وصف بذلك، قال يحيى بن معين القرقصاني، للأسف ما قال شيء، لا حقيقة القرقساني صاحب غزو ليس يدري ما يحدث، يعني رجل غزاء، رجل مجاهد مرابط ما لوش دعوة بالإيه، يعني مش متثبت في إيه، في اللي بيحدث به.
فين في مسلم الشيخ
أبليه؟ القرقساني مسلم، الملتهج مسلم صاحب غزو، تقريبا كتاب سؤالات الدقاق من كريم أبي زكريا اللي هو يزيد بن هيثم البادة الدقاق، ناس بتقول ابن طهمان، ناس بتقول يزيد البادة، ناس بتقول ابن طهمان الدقاق البادة. البادة عشان كان هو أخوه توائم، نزل هو الأول بدأ، وهو محمد بن مصعب القرقصاني، رجح انه هو ضعيف. نسب إلى قرقيسيا مدينة على الفرات بالقرب من الرقة، الرقة تعتبر دلوقتي في سوريا، تنسب إلى يعني حتى من المنطقة كلها اسمها جزيرة ابن عمر، ليه الجزيرة؟ من مدنها الرقة وحران ونحو ذلك. في التقريب صدوق كثير الغلط، هو طبعا عمل حاجة أنا مش راضي عنها، انه بيفسر لا يدري ليس يدري من يحدث بكثير الغلط، يعني بيفسر عبارة يحيى بن معين باختيار الحافظ في التقريب، وهذا غير لازم. اللي يقول كان في غفلة ماشي، اللي يقول لان كثرة الغلط تكون عند الاداء، لكن فرط الغفلة تكون عند التلقي، فالمغفل عند التلقي نتيجة طبيعية هيكون عند الأداء كثير الغلط، إلا إذا تعاهد كتبه واعتمده اعتمد عليه. لين 72 الضبط بفتح اللام وكسر الياء مشددة، مشددة صح؟ مش عارف، إن صحت لغة يبقى صح، إن لم تصح لغة يبقى قصده المشددة. تفسير العبارة ما معناش احمد عبده ومحمد سعيد بغدادي اخوه هناك في الدراعمه، على واحد بيحضر شريعه واحد ادب قسم لغه عربيه، يعني الواحد بيرجع عليهم في الاشكالات اللغويه. تفسير العباره يعني المتصف بها مجروح في حفظه جرحا لا يخرجه عن دائرة الاعتبار بحديثه ولا يتعدى إلى عدالته. نعم، هو هنا اعتمد على عبارة الدارقطني ستأتي. يبقى لين اللي يتقال فيه لين أو لين الحديث يبقى واحد مطعون في حفظه ومش في عدلته، مجروح جرح ما يخرجوش عن حيز أنه يعتبر به فيما إيه فيما وفق الثقات، مش إذا وفقه مثله كما يذهب بعض المتأخرين. لا، الاعتبار عند الأئمة المتقدمين وبعضهم بيصرح به فيما وافق الثقات، سواء بتصريحاتهم اللفظية أو بتصرفاتهم العملية اللي بيحبانه مسلم والدارقطني وغيرهم. ده معنى الاعتبار عنده. والعبارة مشعرة بصلاحية رواية ونتصف بها في الشواهد والمتابعات لا في الانفراد. في المتابعات لكن الشواهد لا، إلا أن يكون شاهدا صحيحا. لو الشاهد لوحده عن صحابي تاني وقامت به الحجة في نفسه ممكن إيه شاهد ومشهود له عن صحابة مختلفين ماشي، يبقى الباب اللي فيه حديثين وثلاثة أقوى من الباب اللي فيه حديث واحد. ده معنى أن احنا ممكن نعتبر به لا في الانفراد مع كونه متصفا بالعدالة. قال الإمام الدارقطني: إذا قلت لين فلان لين يعني لا يكون ساقطا متروك الاعتبار، مش قصدي ان هو يعني ضايع خالص يعني، ولكن مجروحا يكون من قلت فيه هذه الكلمة مجروحا بشيء لا يسقط به العدالة. قد يكون الصواب لا تسقط به العدالة، يبقى قصدي ان يجرحه في حفظه مش في عدالته. ويقولون حال لين كمن يوجعه رأسه وهو متماسك يعد من أهل العافية، يعني الجرح اللي فيه حاجة بسيطة محتملة، واحد رأسه توجعه بس صحته في الجملة متماسكة.
بالنسبة شيخ في سؤالة حمزة السهمي: لا يسقط به عن العدالة.
لا يسقط به عن العدالة.
نعم.
وهذه آفة النقل هو خدع من رفع التقدير. هذه آفة النقل من الوسائط، بينما الأصل موجود. لا أقول ما تنقلش من الوسائط وأنت الأصل معدوم عندك، لا. مثاله من وصف بذلك، وللأسف لم يعني ما أحسنش، وهم رجال البخاري. إسرائيل بن موسى البصري، كنيته أبو موسى، بيروي عن الحسن البصري ويروي عنه ابن عيينة وحسين بن علي الجوفي، وقد وثقه جماعة من الأئمة. قال في هذه الساري مقدمة الفاتح صفحة 390، وقال أبو الفاتح الأزدي: فيه لين. يعني ما لقيتش إلا الأزدي، ما لقيتش إلا أنك تجيب الكلمة دي في واحد ثقة. ليه ما الدارقطني قال في علي بن زيد بن جدعان: لا يزال عندي فيه لين، لسه رأيي فيه أنه هو يعني لسه فيه ضعف وفيه لين. ما دي أصرح، وما حدش هينازع الدارقطني في هذا الحكم. قال الحافظ: والعجب أنه هو بيأتي بما يدمغ هذا الوصف. والأزدي لا يعتمد إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ للأزدي فيما ينفرد به، لو انفرد بجرح راوي مش هنقبله بسهولة يعني، قد نقبله ولكن بتحفظ. فكيف إذا قالها في واحد اتفق النقاد على توثيقه اللي هو إسرائيل بن موسى؟ طبعا لو كان جاب علي بن زيد وجاب قول الدارقطني كانت تبقى أحسن. روى لإسرائيل أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وثقه ابن معين وابو حاتم النسائي وغيره 73. ما أشبه حديثه بثياب نيسابور، والعبارة ليها سبب، التسمية دي ليها سبب هنعرفه. تفسير العبارة: أن يكذب في الحديث ويزيد فيه، زي عند فلان في بيت فلان شجرة تحمل الحديث عملت تطرح يعني. ده برضه واستعمال المحدثين للتشبيه من طريقة النيسابوريين اللي هو يعني الغشاشين منهم حيث اشتهروا بترقيم الثياب أصار عالية جدا يعني يلزقوا ثمن يعني فوق الوصف ويزيدون في الثمن يعني يجيبوا الحاجة التي ليست بذاك ويعرضوها بأثمان رفيعة فيغتر المشتري ظنا منه أن كثرة الثمن دالة على نفس الثوب مدام حطت عليه مثلا على الجلبية دي 100 جنيه يبقى وماش ممتازة بينما هي ما تسويش مثلا إلا 20 مثلا في ناس عندها هذا الاعتقاد إن الحاجة حتى المصريين بيقولوا الغالي ثمنه فيه مش كل غالي الغالي الذي يستحق مش الغالي على سبيل التدليس والغش والخداع وكذلك الراوي الذي غالي في التجويد في الإسناد ويزيد يعني حل أسانيده من القضايا المعروفة عند أهل الشأن التجويد التجويد لها صور كثيرة ليس المقصود فلان جود الإسناد أي قال إسناده جيد لا ولكن المراد أن يسقط ضعيفا بين ثقتين يسوي فيصير الإسناد كله رجال ثقات أو إذا كنا نفتقر يا ترى التابعي ده سمع من الصحابي ده ولا لا يأتي هو بإسناد مسلسل بالتحديث حدثني فلان أن فلان حدثه أنه سمع فلانا ويسلسل الإسناد بالتحديث ده اسمه تجويد للإسناد إبرازه صورة جيدة ده برضو ضرب من ضروب التجويد أو يكون غيره بيرسل الحديث ويأتي هو يوصله يروي موصولا يبقى أتى به صورة جيدة صورة مقبولة تؤدي إلى قبول هذا الحديث ده ضرب من ضروب التجويد مثال من ذكرت فيه ومن ذلك الوصف الإسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة العنسي حيث قال فيه الجوز جاني ما أشبه إسماعيل بثياب نيسابور يرقم بائعه على الثوب 100 يعني حط الثمن يعني ولعله اشتراه بعشرات أو بدونها وكان من أروى الناس عن الكذابين طبعا مش دي الخلاصة إسماعيل بن عياش ولكن إسماعيل بن عياش له حالان كثير من الرواة لهم أحوال حالين وثلاثة مثلا عطاء بن ثابت له ثلاث أحوال حسب الرواة عنه اللي سمعوا منه قديما بس اللي سمعوا منه بأخرى فقط اللي سمعوا منه في الحالين الحالة الأولى حكمها القبول والحالة الثانية حكمها الرد والحالة الثالثة حكمها التوقف حيث جاهلنا هل حدث بهذا الحديث أثناء اختلاطه ولا قبل اختلاطه يبقى التوقف التوقف طبعا ضرب من ضروب الرد لأنه في الآخر مش هتعمل بالحديث الذي أتى به إسماعيل بن عياش برضو في أمره تفصيل إذا روى عن الشاميين أهل بلده بالذات الحمصيين لأنه هو من حمص البعض قال ثقة البعض قال مقارب أو يعني صيغ تشبه هذا أو صدوق مثلا قال الذهبي في موضع كاد يتقن حديث أهل بلده يعني برضو مش معصوم يعني مش كل حديث سند شامي يأتي باسم العياش نسلمه عليه من رأس لا لازم نعرضه على كتب العلل وننظر سلامته من الشذوذ والعلل القدح أما إذا روى عن غير الشاميين كالعراقيين والحجازيين مثلا ابن جريج وشامي بن عروة والناس دي فإنه يروي عنه مناكير كثيرة ليه؟ لأنه بعيد عن بلده ما كانش معاه كتبه لما خرج من الشام ومن حمص ودخل العراق والحجاز ما كانتش كتبه معاه فحمل أشياء لم يتقن حفظها لذلك خلط كثيرا في غير أهل بلده 74 مائل عن الحق. أنا أعبأ بما قال وما حبيتش نصر. أنا أعرف البلد اسمها الجوزجان، الجوزجان مش الجوزجان. وإن أمكن الرجوع إن شاء الله نرجع. حتى بيفرق بينه وبين الجورقاني الراجح فيه بالراء كمان، فحبتش إيه أخش في هذه المتاهة. هو كتبها برضو الجوزقاني بالزاي، ولكن الراجح إنها بالراء جورقاني صاحب الأبطيل. مائل على الحق. تفسير العبارة، العبارة الجوز جاني وكان نصبيا منحرفا عن علي، فإذا أطلق أراد بها الشيعي. الجزاني بروي بن يعقوب من شيوخ أبي داود والنساء، ولو سؤالات الإمام أحمد حتى قالوا كان يسأل الإمام أحمد عن حاجاته وبعدين يخطب بها على المنبر عشان يوصل الإيه ما يراه بطريقة تدعو الناس إلى قبوله. بس هو ثقة يعني حافظ مشهور، وقالوا أنه كان نصبي يعني كان ما يحبش الشيعة يعني، فإذا أطلقها أراد بها الشيعي. معظم عباراته مائل على الحق، زائغ وصيغ يعني هو مشهور بها جدا، بيقولها في الشيعة، بس غالبا بيكونوا هم ضربين أصلا. يعني كان صاحب رسالة عن كامل بن عدي ذكر مصادر موارد بن عدي في الكامل من الجوزجاني، بيروا عن الدولابي عن الجوزجاني، فقعد يتكلم عليه ويقارن بينه بين جروحه وبين تجريحات بن عدي. فايه الحمد لله استطعت ان انا ارجع الى جملة صالحة من اللي أوردهم الجوزجاني في كتاب الشجرة اللي هو أحوال الرجال، يعتبر كتاب من الكتب الضعفاء يعني. لم يطلق الطعن في كثير من الثقات، يعني معظم اللي أطلق الطعن فيهم من الشيعة كوفيين بيكونوا فعلا مضاعفين ومتروكين عند غير. لكن يعني له أقوال فعلا شديدة جدا، أنه أخذ يطعن في الأعمش وفي أبي نعيم الفضل البكائي، طبعا هذا واضح فيه التحامل. ولا يضر قدح مبتدع في مبتدع آخر. رسالة اختلاف أسباب الجرح يسر الله تصويرها، يعني الاختلاف في الاعتقاد، أنه واحد له اعتقاد معين يتحامل على من يضادونه في الاعتقاد، النصيبي يتحمل على الشيعي أو الشيعي يتحمل على النصيبي وما إلى ذلك. ولم ينظر النقاد لمثل هذا الجرح الشديد مع وجود الهوى والغرض. يعني إذا لاح للناقد إن التجريح ده صدر عن هوى وعن غرض وعن وجود مخالفة وما إلى ذلك، ولم يقم عليه دليل، إنهم لا يلتفتون إليه. مثال من أطلق عليه ذلك، قال في هذه السيرة صفحة 390 عند ترجمة إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي، في اثنين إسماعيل بن أبان تقريبا من طبقة واحدة، واحد كذاب وضاع اللي هو الغنوي، واحد الاثنين كوفيين، والثاني صدوق ثقة اللي هو الوراق من شيوخ البخاري.
الأول ذكره الإمام البخاري في ضعفاء الصغير
اللي هو الغنوي مش متأكد، خذه واجبا. موجودين الاثنين من تهذيب كمان، احد شيوخ غري ولم يكثر عنه، وثقه النسائي ومطين وابن معين الى اخره. مطين اللي هو محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، وسبب تلقيبه ان ابي نعيم فيما اظن ومر عليه وهو صبي قال قم يا مطيه، كان بيلعب في الطين يعني. إسماعيل قيل له من أين وقفت؟ قال من حديث عبد الله بن وصف أنه كان يرقي ولده بجزرة، بيرقي ولده بجزرة، هي بخرزة خرزايا، فلزقها ابن معين لبسها له. قال الجوزجاني كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث. طبعا واحد صدوق وثقة وكذا قليل قوي عليه انه يقول مش بيكذب، لا هو ارفع من ذلك، صحيح بيبرأ من الكذب ولكن هو ارفع من ان يقال فيه فلان لا يكذب. قال ابن عدي يعني ما عليه الكوفيون من التشيع، الميل الذي يقصده الجزاني اللي هو التشيع بتاع اهل الكوفة اللي كان يعني السمة السائدة لاغلبهم. قال الحافظ الجوزجاني كان نصبيا منحرفا عن علي، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان، عكسه الشيعي النصبي يناصب علي عليا وآل البيت العداء. الشيعي له درجات، أقل التشيع تقديم عثمان على علي، أوحش من كده تقديم قصدي تقديم علي على عثمان، تشيع اوحش من كده تقديم علي على ابي بكر وعمر، كل ده من غير سب ومن غير لعن ومن غير قله ادب يعني، ده لغايه كده محتمل. بعد كده تقديم علي على الكل مع الشتم واللعن والكلام ده، ده قمه الغلو. والصواب موالاتهما جميعا، الصواب عدم التعصب لعلي ضد عثمان ولا لعثمان ضد علي، كلاهما من الخلفاء الراشدين وكلهما من خيرة الصحابة مقدم الصحابة ولهم فضلهم الذي ينبغي أن يعرفه الجميع، ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع. يعني لو عايز الرأي البعيد عن الهوى والعصبية في مبتدع ما، خذه من إنسان يعني مش مبتدع، خذه من واحد من أهل السنة والجماعة. 75 وتركوا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. ياش الجزء الأول صفحة 320 ياء وأربعة. ياء مش مستحضر رمز إيه؟ مش عارف كتاب لأبي داود أو النسائي.
طب نرجع في الرموز المقدمة.
الرموز دي في التقريب. إسماعيل بن عياش بن سلم العنسي. طبعا سلم ممكن قد تكون مسلم، أبو عدبة الحمصي، روى عن محمد بن زياد الألهاني وصفوان بن عمرو وضمضم بن زرعة وعبد الرحمن بن جبير بن فير والأوزاعي وأبي وهب الكلاعي والزبيدي أو الزبيدي وهشام بن الغاز وأبي بكر بن أبي مريم وشرحبيل بن مسلم وهو أكبر شيوخه. شرحبيل بن مسلم يروي عن أبي أمامة. وبحير بن سعد، مش بحير، لا بحير، كان شعبه يقول لبقيه بحر لنا يعني اهدي لنا حديث بحير، البقيه طبعا نكسر عن بحير بن سعد والاثنين شاميين يعني. وثور بن يزيد وحبيب بن صالح وعن زيد بن اسلم، تقريبا هو رص كل الشاميين رصه واحده وبعدين انتقل لما سواهم. وعن زيد بن أسلم مولى بن عمر مولى عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وسهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو بن علقمة وموسى بن عقبة وهشام بن عروة وابن جريج وحجاج بن أرطاه وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن أنعم الأفريقي وصالح بن كيسان وأبي طوالة. أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن وخلق من أهل الشام والحجاز والعراق وغيرهم. روى عنه محمد بن إسحاق وهو أكبر منه، الاثنين يعدوا من أتباع التابعين، بس لعل ابن إسحاق ولد قبله مش كده يبقى أكبر منه. والثوري والأعمش وهما من شيوخه، والليث بن سعد وبقية والوليد بن مسلم ومعتمر سليمان وهم من أقرانه، يعني ابتدى بواحد اكبر منه بيروى عنه وابتدى باثنين ثم سن باثنين من شيوخه وبعدين ذكر جماعة من أقرانه نفس الطبقة يعني، وابن المبارك وأبو داود الطيالسي وحجاج الأعور اللي هو حجاج بن محمد المصيصي وشباب بن سوار وغيرهم من الكبار، وابنه محمد. يبقى الشوية دول كبار شوية، طبقتهم عالية شوية، وشوية كمان هيذكرهم، وابنه محمد اللي هو محمد سعيد بن عياش وأبو الجماهر، طبعا النسخة دي سقيمة أي لك الجماهير أبو الجماهير، ويحيى بن معين وأبو عبيد قاسم بن سلام وعثمان بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري والحسن بن عرفة العبدي وجماعة. هنكتفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السؤال الأول: هل قتادة مدلس وما الدليل؟ هل قتادة مدلس وما الدليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قتادة من المشهورين بالتدليس، والدليل على ذلك أمور كثيرة لا سيما الثابتة عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، الذي اشتهر من بين أقرانه أنه كان يتفقد ألفاظ شيوخه لا سيما المدلسين منهم، بل إننا وجدناه أحيانا يفعل ذلك مع مطلق الرواة. فقد صح عنه رحمه الله أنه قال: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا سمعت، وإذا قال فلان لم أسمع. فلاحظ شعبة رحمه الله تعالى أن لقتادة أسلوبين في نقل الرواية: إذا قال حدثنا أنس وحدثنا سعيد بن المسيب ونحو ذلك، علم أنه قد سمع من هؤلاء الشيوخ، وإذا قال فلان فأتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فتفطن إلى أنه أراد أن يدلس، ولذلك لم يصرح بالتحديث. وطبعا كثير من الأئمة نصوا على أنه كان يدلس، ولكن ليست القضية فلان مدلس أم لا، ولكن القضية كيف نتعامل مع المدلس. فإن للتعامل مع المدلسين فقها وأمورا ينبغي مراعاتها بحيث لا تختلط علينا الأوراق. فهناك مثلا من يقول في إسناد يرويه الحسن عن أبي بكر الصديق. أولا، المترجح عند بعض المحققين أن الحسن ليس مدلسا، ولكن يرسل، أو على أسوأ تقدير يدلس عن أقوام ويرسل عن أقوام، لأن الإرسالة الخفية في عرف كثير من المتقدمين يعبرون عنه بالتدليس. نجد هذا الذي يزعم أنه من أهل التحقيق يقول مثلا في الحكم على الإسناد الذي ذكرته: الحسن مدلس ولم يصرح بالتحديث. وهذه جهالة جهلاء، لأنه أصلا ينبغي لدراسة رواية شيخ عن شيخ ندرس هل أدركه أصلا أم لا. فالحسن يعني صغار طلبة العلم يعلمون أنه لم يدرك عصر الصديق أصلا ولا عمر حتى. فمن الحماقة قول بعضهم الحسن مدلس وقد عنعنه، لأنه بصنيعه هذا يثبت للحسن سماعا أبو بكر الصديق في الجملة، والله المستعان.
شيخ متفرد هشام عن
الأسئلة تنتظر بس. شيخ أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم،
بالنسبة لتدليس قتادة، ما الفقه في تدليس قتادة؟ وهل ترد عن عنته على الإطلاق أم فيها تفصيل؟
إن تعرضي لتعبير الفقه أريد به أن أصل إلى قضية التفصيل، فكثير من المرميين بالتدليس يدخلهم هذا التفصيل. ابتداء قتادة فيه كلام كثير جدا، لا أعني في عدالته ولا ضبطه، ولكن أعني في روايته عن مشايخه. هناك 32 رجلا إما لم يسمع منهم وإما لا يعرف سماعه منهم، الحمد لله منصوصا عليهم، يعني الذي يطالع تهذيب التهذيب يجدهم جميعا أو جلهم، والذي لا يقتصر على ذلك بل يتعدى إلى جامع التحصيل وتحفة التحصيل يجد الأمر مستوفا إن شاء الله تعالى. يعني من ما بين 33 فصاعدا حنرد عن عانت قتادة عنهم، لأنه أصلا مش هيقول حدثنا، لأنهم على ضربين، بعضهم أرسل لم يسمع منه أصلا مع وجود المعاصرة وموجود إمكان السماع، والبعض الآخر لا يدرى هل سمع أم لا، هل لقي أم لا، كقول البخاري رحمه الله تعالى قتادة لا أعلم سماعه من ابن بريدة، أو لا يعلم سماعه من ابن بريدة، عبد الله بن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنهما. أما الذين سمع منهم في الجملة فالأصل في حديثه عن أنس لأنه محتج به في الصحيحين، وروايته عن أنس متلقاة بالقبول في الجملة من الأمة، الأصل في روايتي عن أنس أن تقبل ولا ترد إلا بقرائن واعتبارات يعرفها أهل هذا الشأن. بالنسبة للحسن أيضا أجعل من الحماقة أن بعض الذين لم يعني يتحصرموا بعد يقول لك قتادة مدلس وقد عنعنه عن الحسن، مع أن الأئمة المتقدمين جعلوه من الأثبات في الحسن ولم يقولوا بشرط أن يصرح كما فعلوا في مبارك بن فضالة رغم الضعف الذي في مبارك، لكن اشترطوا له التصريح. قتادة لم يفعلوا ذلك، يبقى قتادة عن الحسن مطلقا مقبول ومتصل، إلا أن تقوم قرينة بأن يصرح هو أنه لم يسمع شيئا مخصوصا من الحسن، أو ينص إمام من الأئمة المعتبرين أنه لم يسمع شيئا بخصوصي من الحسن. عن سعيد هنا يدخله التفريق بين التصريح بالسماع وعدم التصريح بالسماع، لأنه سمع من سعيد بن مسيب في الجملة ويعتبر ثبتا فيه، ولكن كما قال الإمام أحمد قتادة يدخل بينه وبين سعيد 7 رجال أو 8 رجال. مش معنى كده انه يروي عن زيد عن عبيد عن عمرو عن العدد يبلغ 7 وسائط، لا، المقصود انه يدخل بينه وبين سعيد اناس الغالب عليهم الجهال، ناس غالبا الأئمة ما بنصوش على توثيقهم، وحتى لو نصوا على توثيق بعضهم فإن هذا لا يمرر عن عنة قتادة عن سعيد، وهكذا كل حالة تعامل على مفردها والله المستعان.
أحسن الله إليك. السؤال الثاني، هل سؤالات أبي عبيد الآجري وابن محرز مقبولة لأنه لم يرد فيهما توثيق معتبر؟
على الرغم من أنه أننا لم نطلع على توثيق صريح لكل من أبي عبيد محمد بن علي الأجري صاحب أبي داود وأحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغدادي صاحب يحيى بن معين، إلا أن الأصل فيهما أيضا تمرير نقلهما عن هذين الإمامين. ولنبدأ بالأقدم، أما ابن محرز فإن الأمة قد اعتمدت سؤالته عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وتفرد بالكلام في كثير من الرواة جرحا أو تعديلا مما لم ينقله سائر أصحاب يحيى بن معين. لا أذكر الآن هل نص أحد على أنه من الحفاظ أم لا، ولكن الأمة اعتمدت روايته ولم يطعنوا فيه، لم يطعنوا في نقله عن يحيى ابن معين، بل إن كتابه اللي هو معرفة الرجال لم يقتصر فيه على السؤال عن على السؤال عن من يحيى، على سؤال يحيى، إنما سأل فيه ابن مديني وروى عن الجبال، وسألهم سؤال عارف وسؤال حاذق وسؤال إنسان له قدم في هذا العلم. أما الأجري فقد نصوا على أنه من الحفاظ، شأنه شأن كثيرين لم يتجاوزوا وصفه بأنه من الحفاظ ولم يطعنوا في عدالته، كيعقوب بن إسحاق الهروي، هذا رجل شهير من الحفاظ وله تصنيف، لم ينصوا على أنه ثقة ولكن عدوه في الحفاظ ولم يطعنوا فيه، وهو الواسطة بين ابن أبي حاتم وبين عثمان بن سعيد، مع أن ابن محمد كان يمكن أن يدرك عثمان بن سعيد الدارمي لأنه أدرك ناس أقدم منه بكثير. فالأجري من الحفاظ، وفي الجملة الأمة اعتمدت سؤالاته، ولكن أحيانا نجده ينقل نقولا غريبة سواء في الجرح أو في التعديل عن يحيى بن معين، مثلا توثيق أشعث ابن شعبة المصيصي، هذا رجل قال أبو أحمد الحاكم روى ما لا يتابع عليه واعتمد هذا ابن ماكولة في الإكمال، أظنه نقل هذا الكلام أو أخذ هذا الوصف وإن لم ينسبه إلى قائله. نجد الأجري يحكي عن ابن معين عن أبي داود أنه ثقة، أيضا في المقابل نجد نقولا فيها تجريح ينقلها الأجري. إذن هناك أصل وهناك استثناءات، والأصل إعمال الأصل اللي هو القبول، قبول نقل هؤلاء الأئمة عن هؤلاء النقاد أو هؤلاء الرواة عن هؤلاء النقاد، لكن إن وقع ارتياب فإننا يمكننا أن نتوقف من أجلهم، أو إن وقعت مخالفة، يعني لو أحد المشهورين أو الملتزمين ليحيى بن معين مثلا إلى آخر عمره زي عباس الدوري خالف ابن محرز في النقل، حينئذ يسوغ التوقف أو يسوغ القبول والرد، والله المستعان.
أحسن الله عليكم. السؤال الثالث، قال أبو داود في سؤالاته للإمام أحمد عقيل وابن خالد عندك أكبر من يونس هو ابن يزيد الأيلي، قال لا أدري، عقيل ويونس يؤدون الألفاظ، معمر كان يحفظ ولا يؤدي، فما معنى هذا الكلام؟ هذا السؤال تاني شيخ؟
نعم.
قال أبو داود في سؤالاته الإمام أحمد عقيل عندك أكبر من يونس، قال لا أدري، عقيل ويونس يؤدون الألفاظ، ومعمر كان يحفظ ولا يؤدي، فما معنى هذا الكلام؟
هذا النص اصلا نحتاج الى الرجوع اليه في مصدره لمعرفة هل الامام احمد اراء اخرى في المفاضلة بين عقيل بن خالد ويونس بن يزيد الايليين من جهة احدهما والاخر، وبين معمر من جهة اخرى ام لا، لان احيانا النقول تتفاوت، بل النص الواحد يكون فيه اختلافات ولو يسيرة. لو أدليت ودلوي لقلت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يفاضل بين الرجلين عقيل ويونس، ودائما هما مقرونان، دائما يذكران سويا، فكأنه لم يرجح لديه أحدهما على الآخر، ووصفهما بأنهما يؤديان الألفاظ، يعني لعله حسن الأداء يعني في النقل، دقة في النقل، وأن معمرا قد يؤدي بالمعنى أو يعني لا يلتزم بالألفاظ، والله أعلم. طبعا هنا القاسم المشترك بين الثلاثة الزهري، وإلا لو تكلمنا على معمر في غير الزهري وسوء حفظه في العراقيين جملة بل في رواية البصريين أيضا عنه لطال المقام بنا أكثر من ذلك.
بالنسبة للأسئلة إن شاء الله انتهت، ممكن ننتقل للأخ أحمد عبد الستار. ممكن يا شيخ؟
طيب هو قاطع الكلام ولم يخص نفسه بسؤال.
نعم طيب نستأذنك إن شاء الله شيخ للإخوة تسأل يعني بإذن الله.
في سيارة؟
تفضلوا يا جماعة اللي عنده سؤال يسأله.
يلا العريس، العريس الأول.
أين مخ العريس؟
جيبه
مش هيدفع النهاردة؟
لا مش شرط
حتى ولا المأزون؟
ممكن تكون المورد دي انتهت.
بقول لحضرتك يا شيخ سؤال، الحديث في بعض الحديث بتقول أنا زعيم ببيت برفض الجنة من ترك المراء إن كان ومن حديث إلى النهاية، الحديث ده صحيح؟
هذا الحديث أظن له طرقا، ولكن إما أن تسوق أسانيد لعلنا نستطيع أن نعلق عليها، وإما أن تمهلنا حتى نراجع هذه الطرق إن شاء الله.
الحديث اللي هو عيادة المريض في بعض الحديث بتنهى إن إحنا لا نشرب عنده شيئا أو نأكل عنده شيئا أو يعني نتضايف عنده، يعني هل برضو هذه الحديث تعتبر صحيحة؟
أنت حوّت على الديلمي. كان الشيخ محمد خليل حراس رحمه الله تعالى لما يسوق المنذري حديثا لأبي منصور الديلمي يقول هذا الحديث خرج من فبريقة الديلمي، غالبا بتكون منكرة وغالبا بتكون يعني كثير منها يكون موضوعا، وهذا الحديث منها. ما معناه؟ إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا فذلك حظه من عيادته، يعني لو عدت مريض ما تاكلش وما تشربش لأنك كده بيحبط أجرك، وهذا معنى باطل. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، وهو حديث منكر. الحديث ده منكر ومعناه لا يصح.
شيخ عايزين نعرف بس بعض الـ الشروط ان احنا نعمل بالأحاديث الضعيفة، وهل هي متروكة على الإطلاق ولا فيها بعض الأشياء نأخذ منها ونترك؟
إذ كان اعتقادك فيما بينك وبين الله عز وجل أن الضعيف لا يؤخذ به إطلاقا ولو في الفضائل ولو كان بشروطه ولو خف ضعفه وما إلى ذلك، فلا يسوغ لك أن تخالف اعتقادك. أما إذا كان الاعتقاد الذي تدين به الله عز وجل أنه يمرر الحديث الضعيف في الفضائل بالشروط المعتبرة فعليك أن تتحقق من هذه الشروط وتحققها في نفسك، وبعد ذلك تستطيع أن تطبقها عمليا.
نريد عشان نعرف بس يعني الراجح في الحديث الضعيف ده هل يعني يؤخذ به أم لا؟
أنا ما زلت على ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه لا يؤخذ به مطلقا لا في الفضائل ولا في الأحكام، وكثير من الأئمة الشوكاني وابن حجر وغيرهما ردوا المفرقين وقالوا لا يؤخذ أيضا في الفضائل، إذ كل شرع الحكم شرع والفضيلة شرع، والجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحالين واحدة، وإن كان طبعا التهجم على التحليل والتحريم أمره أخطر، فقط تفاوت فقط في الخطورة، ولكن الأصل استواء أن الجميع ينبغي أن يعامل أنه شرع يحتاط في أخذ أو في نسبة الكلمات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
سلام. شيخنا بمناسبة الكلام على الإمام الزهري ورواية عقيل بن خالد عنه، هل له افتراضات فيه كما قال بعض أهل العلم؟
الزهري؟
نعم.
عن مين؟
عقيل بن خالد الزهري.
سبحان الله، ما من أحد إلا تفرد. مالك تفرد، ابن عيينة تفرد، عقيل تفرد، الليث ويونس تفردا، ما من أحد إلا تفرد. ولكن تارة يستدلون بالتفرد على خفة الضبط وقلة الإتقان، وتارة تورا أخرى يستدلون بالتفرد على الأقران بمزيد التثبت في الشيخ ومزيد الاختصاص بطول الملازمة ووجود مزايا في المتفرد. فهذه ليست قاعدة يعني تطبقها على جميع الحالات، ولكن تختلف من حالة إلى أخرى.
جزاكم الله خير يا شيخ.